ايش؟ والله الظاهر لي ان في اول الامر سماع الاشهر احسن في اول الامر، ثم بعد ذلك المطالبه. نعم.
هل أنسب
الأمانة
أن
ننسب
الفوائد
لها،
وبهذا أكون
روشت للبدعة،
أم أن يعني
اتقاء
هذا
الترويج
لا أذكر
وهذا
يعني
خلف الأمانة؟ لا، ما خل، إلا أذكر الفائدة ولا تذكر المفيد ما دام مبتدعا.
أنظر للحال، يعني بعض الناس
لا أبدا، كل خير مبتدع ولا سيما الداعي المبتدع لبدعته اذكره، ولكن لا تقول قال فلان، هو هي دي أمانة. أنا ما رح أتحدث عنه، أنا أتحدث عن فائدة.
يعني يظنون أني
أنا اللي أفيد بها؟ لا، ما هو على كل حال، قد أظن أنك جئت بها من عندك أو جئت بها من أي واحد من العلماء، لكن لا تتعين من فلان. نعم.
بعض طلاب العلم يتشوق في المجالس أن يحترم ويقدر، من باب أن هذا من آداب طالب العلم، أو قد يحصل هذا عند بعض العلم من سبق العلم، هل هذا يخلي شخص بإخلاص النية أصلا؟ وهل هذا
والله يخشى إذا كان إنسان إنما يطلب العلم من أجل أن يحترم، هذه نية رديئة جدا.
تشوف مثل هذا
أقول لا لا، هذا معناها طلب العلم لغير الله، فليصحح النية، لكن يطلب العلم ليكون إماما للناس، يعلمهم ويبين لهم الشريعة، وليكون فخورا بإرث الرسول عليه الصلاة والسلام.
ايش
هو على كل حال الجلوس للتدريس وان كان لم يكمل يجلس، ولكنه لا يتعدى حده، لا يتعدى حده. يعني لا يجيب مثلا مثال كبار وهو ما يستطيع ان يعرفها. يعني مثلا افرض انه بيدرس مثلا في الاصول الثلاثه، الثلاثه سهله وكلنا نعرفها ما في مال، لكن يجي بيدرس مثلا كتاب الرد على المنطقيين او نقد المنطق شرح السام او شرح الطحاويه وهو ما يعرف الى الان ما تمكن. لا،
شيخ قول عمر رضي الله عنه اتفاق القوم تسود، وكيف يسود الناس اصلا من ليس بأحد؟
لا، هو الانسان اذا برز لابد ان يسود،
ان برز له اهل التصدق.
طيب، هو عمر يقول تعلموا قبل، يعني احرص على العلم وتعلمه واكتسبه قبل ان تكون سيدا بين الناس فتنشغل، وهذا هو الواقع. ايش
قول الملك وما بغى يرتفع عن الجمود على محض التكليف، معنى ذلك انه يكون له اراء خاصه؟
كيف
هل يكون من ذلك ان يخرج، يعني
هل
يكون من ذلك ان يخرج على شيخ الاقوال؟
لا، مي مساله الشيخ، لكن قصر الانسان المتعلم لا يجب على مذهب، على مذهب من المذاهب، بل يأخذ بالحق، لكن المتعلم إلى الآن تو رضيع جرى من ثدي، ما هو يأكل من كل طعام، بينهما فرق بين المتعلم وبين الإنسان يعني بلغ من العلم ما بلغ. نعم.
نعم.
طيب. نعم. المهم من قبل أن توزع الأسئلة ما في بأس، هذا لا بأس به، لكن بعد أن توزع الأسئلة ما يمكن، لو سأله لا يجيب. نعم.
وفي الحديث النهي عن غلطات المسائل وأن يعتني وفي الحديث
بأن في الحديث
أيه.
ها بأل ها بدون أل عندي أنا بدون أل الله أنها بأل أحسن. وفي الحديث النهي
وأن يعتني بتحصيل الكتب شراء واستعارة ولا يشتغل بنسخها إن حصلت في الشراء.
الأغلطات معناه المسائل التي لخفائها وغموضها يغلط فيها الناس كثيرا، يسأل عن مسائل معقدة إما في الفرائض وإما في الوصايا أو في غيرها، المهم التي يغلط فيها الناس كثيرا أو في الرضاع أيضا دائما تأتي غلطات في الرضاع، فهذه ينهى عنها. نعم. أنت يقول قال المنذري وفي روايته مجهول وهو عبد الله بن سعد.
وأن يعتني بتحصين الكتب شراء واستعارة ولا يشتغل بنسخها إن حصلت في الشراء، لأن الاشتغال أهم، إلا أن يتعذر الشراء لعدم الثمن أو لعدم الكتاب مع نفاسته فيستنسخه، وإلا فلينسخ
فيستنسخه
وإلا فلينسخ.
واضح أن بعض الناس إذا نسخ الكتاب رسخ بذهنه، يعني مثلا إذا نقل كتاب هذا النقل أفيد له من تكراره 100 مرة ويثبت حفظه بالنسخ، فإذا رأى من نفسه ذلك فلا بأس أن يشتغل بنسخه. نعم. كيف؟
إن حصلت بالشراء ولا يشتغل بنسخه إن حصلت بالشراء لأن الاشتغال
إيه نعم اشتغال بالعلم أهم. كيف؟ هذا المعنى، هذا مراد.
ولا يهتم بتحسين الخط بل بتصحيحه، ولا يرفضي مع إمكان تحسينه.
والله شرط أن الخط يقرأ، فهو إن أراد بقوله بتحسين الخط ما فوق الحاجة فلا بأس، لكن إذا كان خطه لا يقرأ لا بد أن يحسنه. نعم.
ولا يرتضي مع إمكان تحصيله ملكا
الاستعارة، ولا يرتضي الاستعارة
ولا يرتضي الاستعارة مع إمكان تحصيله ملكا، فإن استعاره لم يبطئ به لئلا يفوت الانتفاع به على صاحبه، لئلا يفوت الانتفاع به على صاحبه، ولئلا يكسل عن تحصيل الفائدة منه، ولئلا يمتنع من إعارته غيره. وقد جاء في ذم الإبطاء برد
ذكر 3 مثال في إبطاء رد العارية: أولا تفويت الانتفاع به على صاحبه، والثاني أنه يكسل عن تحصيل الفائدة منه، لأنه إذا قال أرده غدا أرده بعد غد كسل عن تحصيل الفائدة منه، لكن لو وطن نفسه على أنه يرده غدا فسوف يحرص على تحصيل الفائدة، ولئلا يمتنع من إعارته غيره. يعني المعير إذا رأى الناس إذا أعارهم أبطأوا وتأخروا كان ذلك سببا لمنع العارية. وهنا نقول هل الأفضل والأولى أن يحدد مدة للعارية فيقول أعارتك نصف شهر شهرا؟ الظاهر هذا أحسن، أن يحدد لأن لا تفوت المصالح ويكسل المستعين. نعم.
وقد جاء في ذم الإبطاء برد الكتب المستعارة عن السلف أشياء كثيرة نثرا ونظما، ورويناها في كتاب الخطيب الجامع لأخلاق الراوي والسامع، منها عن الزهري: إياك وغلول الكتب وهو حبسها عن أصحابها. وعن الفضيل: وعن الفضيل ليس من أفعال أهل الورع ولا من أفعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عنه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. قال الخطيب: وبسبب حبسها امتنع غير واحد من إعارتها. ثم روى في ذلك جملا عن السلف وأنشد فيه أشياء كثيرة، والمختار استحباب الإعارة لمن لا ضرر عليه في ذلك، لأنه إعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل، مع ما في مطلق العارية من الفضل. وروينا عن وكيع
رحمه الله: مختار استحباب الإعارة لمن لا ضرر عليه. ينبغي أن يضاف إليه قيد آخر: ويستفيد من العارية. فإن أعار كتابا كبيرا لطالب علم صغير فلا يستحب هذا، لأنه إذا فعل ذلك فسوف يضيعه، سوف يضيع هذا الصغير ولا يستفيد من الكتاب. نعم.
وروينا عن وكيع: أول بركة الحديث إعارة الكتب. وعن سفيان الثوري: من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث: أن ينساه، أو يموت ولا ينتفع به أو تذهب كتبه. وقال رجل لأبي العتاهية: أعرني كتابك. قال: إني أكره ذلك. فقال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره؟ فقال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره؟ فأعاره. ويستحب شكر المعير لإحسانه، فهذه نبذ من آداب المعلم والمتعلم، وهي وإن كانت طويلة بالنسبة إلى هذا الكتاب فهي مختصرة بالنسبة إلى ما جاء فيها. وإنما قصدت بإيرادها أن يكون الكتاب جامعا لكل ما يحتاج إليه طالب العلم. وبالله التوفيق.
غفر الله له واحد. لا شك أنه أفاد وأجل. وسيأتي آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، وهي أعظم من آداب طالب العلم. نعم.
باب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. اعلم أن هذا الباب مهم جدا، فأحببت تقديمه لعموم الحاجة إليه. وقد صنف في هذا جماعة من أصحابنا، منهم أبو القاسم الصيمري شيخ صاحب الحاوي، ثم الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي، ثم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وكل منهم ذكر نفائس لم يذكرها الآخران. وقد طالعت كتب الثلاثة ولخصت منها جملة مختصرة مستوعبة لكل ما ذكروه من المهم، وضممت إليها نفائس من متفرقات كلام الأصحاب وبالله التوفيق. اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ، ولكنه معرض للخطأ، ولهذا قالوا.
هل عندكم خطأ ولا خطر؟ بالهمزة. والله يعني الخطر أحسن، لأن الخطأ كله معرض له. لو قال الخطر كان أولى.
ولهذا قالوا المفتي موقع عن الله تعالى. وروينا عن ابن المنكدر أنه قال العالم بين الله تعالى وخلقه فلينظر كيف يدخل بينهم. وروينا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتيا أشياء كثيرة معروفة نذكر منها أحرفا تبركا. وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية ما منهم من يحدث بحديث إلا ودأ أن أخاه كفاه إياه ولا يستفتي عن شيء ولا يستفتى عن شيء إلا ودأ أن أخاه كفاه الفتيا.
وروينا عن عبد الرحمن
بن أبي ليلى.
نعم
أقرأها.
نعم.
وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا.
لكن إذا علم الإنسان أنه لو توقف عن الفتيا ذهب المستفتي إلى إنسان جاهل وأفتاه فهنا نقول يجب عليه أن يفتي لأن الإفتاء فرض كفاية وهنا لا يجد في البلد من يكفي فيجب عليه أن يفتي. هذا إذا كان عالما. أما إذا كان جاهلا فليقول له انتظر حتى أراجع المسألة وأبحث فيها. لكن إذا كان في البلد من هو أهل للفتيا في علمه وورعه فله أن يقول اذهب إلى فلان. لكن أحيانا يقول المستفتي أنا لا أريد إلا أنت مثلا فهل يتعين عليك حينئذ؟ الجواب نعم يتعين عليك حينئذ لأنه ما دام هذا المستفتي لا تطيب نفسه إلا بفتوى هذا الرجل المعين فيجب عليه أن يفتي. نعم.
وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم من أفتى عن كل ما يسأل فهو مجنون. وعن الشعبي والحسن وأبي حصين وأبي حصين بفتح الحاء التابعيين قالوا إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر.
وهذا في زمنه، كيف عادل في زمنه؟
وعن عطاء بن السائب التابعي أنه قال أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد. وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان إذا أغفل العالم لا أدري.
عندنا الآن في كثير من الناس يتكلم وهو يضحك يبتسم فرحا بذلك. الله.
وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وعن سفيان بن عيينة وسحنون أنهما قالا أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. وعن الشافعي وقد سئل عن مسألة فلم يجب فقيل له فقال حتى أدري أن الفضل في أحد فقال حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب. وعن الأثرم أنه قال سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول لا أدري وذلك فيما عرف الأقاويل فيه. وعن الهيثم بن جميل أنه قال شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. وعن مالك أيضا أنه ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها، وكان يقول من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب. وسئل عن مسألة فقال لا أدري فقيل هي مسألة خفيفة سهلة فغضب وقال ليس في العلم شيء خفيف. وقال الشافعي
هذا هو. لكن هل ضلهم هذا؟ أبدا، بل صاروا أئمة وأخذ الناس علومهم واقتدوا بهم. نعم. هي ظاهر من قصد الأخي الحسن وأبي حسن. نعم، هو ذكر ثلاث، الشعبي والحسن وأبي حسن. نعم، لا كان هو التابعين.
وقال الشافعي ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة أسكت منه عن الفتيا. وقال أبو حنيفة لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت، يكون لهم المهنة وعلي الوزر. وأقوالهم في هذا كثيرة معروفة. قال الصيمري والخطيب قل من حرص على الفتيا وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أموره، وإن كان كارها لذلك غير مؤثر له ما وجد عنه مندوحة، وأحال الأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في جوابه أغلب. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها.
نعم.
هل
في عموم المسائل أم مسائل المسجد؟ هناك مسائل يعرفها صغار مدنين في العلم. هناك ربما سئل الإنسان عنها فهل يقف في كل مسائل؟ مسائل طبعاً هذه قراء يعني قضايا أعيان ربما يكون في وقت يرى أن المصلحة الإمساك.
لكن عموماً القاعدة نمشي عليها قراءة
الطالب العلم أن يحرص على أن لا يفتي إلا إذا خاف شيء. إذا كان السائل مضطرا فليفتي لا بد من هذا إذا كان عنده علم، وإلا كل ما سلم هو أسلم. لكن هل يسلم من يعرف أنه ليس في البلد إلا أناس جهال يفتون بغير علم؟ ما يسلم. ولا أخلاص خاص مثل ما قال أبو حنيفة لهم المهنة وعلي الوزن. نعم.
يكثر أحيانا بعض العلماء من يسأل بعض الناس بعض البلاد ويقول لهم ارجع إلى المفتي عندك في بلدك، هل هذا ضابط معين رد الفتوى من قبل المستفيد حتى إلى هذا العالم؟
أما ما في خصومة فالإنسان الأحسن أن لا يفتي، لأن المستفتي لن يذكر حجة الآخر، وإذا أفتاه على حسب كلامه صار في هذا مفسدة. ذهب يقول فلان أفتى بكذا ثم ربما يقولها في حال المحاكمة عند القاضي، فهنا الأولى ألا يجيب. هذه واحدة. ثانيا، أحيانا يكون إنسان في دائرة ويفعل شيئا تعرف أنه لا يجوز أو مكروه على الأقل، فيأتيك واحد من هذه الدائرة يسأل، والرئيس اللي فوقه هو الذي سن هذا الأمر، هذا أيضا لا تفتيه، لأنك إذا أفتيته ذهب ينازع ولي الأمر اللي فوقه بفتوى. مثال ذلك مثلا، هذا إنسان جاء يسأل يقول نحن نصلي في الدائرة دائرتنا والمسجد قريب منه، هل يجوز أو لا؟ هنا لا تجب، سواء كنت تعتقد أن الواجب الجماعة في أي مكان أو أن الواجب أن تكون في المسجد، لا تجب. ليش؟ لأنه سوف يأخذ فتواك سواء مكتوبة ولا شفوية، سوف يأخذها إلى هناك وينازع ولي الأمر، وربما يكون ولي الأمر مستندا إلى فتوى من عالم آخر وماشي عليه. فالمهم أن الإنسان يجب عليه أن يحترز في مثل هذه الأمور. نعم. نعم. لا بأس، ما في نعم. يعني إذا سئل الإنسان وما عنده ليس عنده علم لكنه قد علمها من عالم معتبر، فليقول قال فلان كذا وكذا، ويكون هذا راويا لا مفتيا. نعم. كما قلت لك، الإنسان اللي عنده أهل، فهذا متأهل يعني عنده أهلية لهذا، فلا بأس تسأل، لا سيما إذا كان هناك ضرورة ليس في البلد أحد. وأنا أرى أن طالب العلم الصغير أن تحرز عن فتوى أحسن بكثير. نعم.
ما رأيك مذاكرة ليلة يعني يسهر طول الليل
وفي
النهار ينام؟
لا بأس له، بس بشرط أن لا يرهق نفسه، إن أرهق نفسه فلنفسه عليه حق. عرفت؟ نعم. أنا أراكم، لكن ما أريد أن تكون الأسئلة كلها لكم. نعم. خلاص؟ طيب.
شيخ، لو كان يعني هناك مفتي في البلد راسخ في العلم، هل تجوز الإحالة إليه في الأمور التي لم تكن تعقيدة يعني في بلاده؟
إيش؟
هل تجوز الإحالة إلى مفتي راسخ في العلم؟ يعني مبتدع في قضايا التي لا تخص العقيدة أو البدع، أمور يعني متفق عليها.
أنت مش بلك مع أهل البدع، هذا سؤال ثاني. من أهل البدع لا تحرص على أن يكونوا أئمة، لا تحرص بأي حال من الأحوال، حتى في الأمور الواضحة لا تحرص. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، أثناء مناقشة الطالب لشيخه في الدرس يعني يرد عليه أقوال العلماء الثانيين الذين رأوا غير قولهم، هل هناك مسائل يمكن أن نناقشوا فيها في المجلس ومسائل لا يصلح أن نناقشوها في المجلس؟ إذا كان كذلك فما مثالها تقريبا؟
لا، أنا أرى أن مناقشة الطالب للمدرس مناقشة كأنه ند له هذه سوء أدب لا شك، وللمعلم أن يعرض عنه. أما مناقشة في حديث مثلا بين أيدينا أو معنى عبارة كتاب بين أيدينا، هذه لا بأس ولا تعد سوء أدب. نعم.
طلب مني
حفظكم
الله
أن آتي
بفريق
هو الصحيح. نعم. ولأنه علم الانقطاع. نعم.
توفي سنة 31 أو 200 ذكرها الذهبي رحمه الله، ذكر ذلك الذهبي رحمه الله في المجلد العاشر من السير سير علم النبلاء صفحة 651، وكذلك المزي رحمه الله في تهذيب الكمال وحالي فرد
يعني وفاة
بعيد منك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم: فصل. قال الخطيب: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمن صلح للفتيا أقره، ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتواعده بالعقوبة إن عاد. وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته ويعتمد أخبار الموثوق بهم، ثم روى بإسناده عن مالك رحمه الله أنه قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك، وفي رواية: ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك. قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه.
الله. وهذا إذا قال قائل: كيف نقول ينبغي للإمام أن يمنع من لا يصلح من لا يصلح؟ قلنا: لأن هذا هو الواجب حفظا للشريعة من التلاعب بها ممن لم يصل إلى درجة أهليته للفتية، وليس هذا من باب منع العلم، بل هو هذا من باب منع الشر والفساد.
فصل. قالوا: وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة، وكان مالك رحمه الله يعمل بما لا يلزمه الناس، ويقول: لا يكون عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما لو تركه لم يأثم، وكان يحكي نحوه عن شيخه ربيعة.
خلافا لبعض الناس، بعض الناس يفتي نفسه بما لا يفتي به الناس، بمعنى أنه يرخص لنفسه ما لا يرخصه للناس، بحجة أنه واثق من نفسه وأنه لن يفعل. مثلا لو أن إنسان يفتي الناس بتحريم الخلوة بالمرأة، وهذا حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لكنه يفتي نفسه بأنه لا بأس أن يخلو بها، لأنه يقول عن نفسه إنه إيش واثق من نفسه ولن يحصل الشر. هذا لا يجوز. السلف الصالح رحمهم الله إذا أفتوا الناس بحل شيء فربما يمنعون أنفسهم منه خوفا من الجرأة، فكيف يكون العكس؟ نعم.
فصل. شرط المفتي كونه مكلفا مسلما ثقة مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة فقيها النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط متيقظا سواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وينبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة وجر نفع ودفع ضر، لأن المفتي في حكم مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص، فكان كالراوي لا كالشاهد، وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف حكم القاضي. قال: وذكر صاحب الحاوي
معنى مثلا إذا أفتى أباه أو ابنه أو أخاه أو ما أشبه ذلك فلا يمنع، بينما هو لو قضى لابنه أو أبيه فإن حكمه لا ينفذ. لكن المفتي كالراوي، كما أن الراوي يحدث أباه ويحدث ابنه ويحدث عدوه ويحدث صديقه فكذلك المفتي، فمعنى أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة، يعني معنى أننا لا نمنع فتواه إذا أفتى أحدا يجر إليه نفعا أو يدفع ضررا. لماذا؟ لأنه إيش؟ كالراوي مخبر، بخلاف القاضي. القاضي والشاهد لا تقبل شهادته ولا حكمه في من يجر إليه بشهادته أو حكمه نفعا. واضح؟ نعم.
قال: وذكر صاحب الحاوي أن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما حكما
يعني في حكم الخصم
معاندا، فترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته عليه. واتفق
لكن هذا لا يقع الا من شخص لا يخاف الله، يعني معناه انه اذا استفتاه شخص معاد له شدد عليه وقال هذا حرام ويلزمك كذا ويلزمك كذا، هذا يظهر انه لا يقع من انسان يخاف الله، لان هذا لان الافتاء اخبار عن دين الله عز وجل، والمفتي واسطه بين من؟ بين الخلق والخالق، فلا يجوز أن يؤثر فيه العداوة أو الصداقة فيفتي للصديق بشيء وللعدو بشيء آخر. نعم، لو رأى شخصا متهاونا ورأى أن يفتيه بالأشد فهذا لا بأس به، يعني هذا من باب مراعاة الحال ومن باب التربية، فقد يفتي شخصا مثلا يعرف أنه متهاون في محظورات الإحرام مثلا فيقول له يلزمك كذا ويلزمك كذا، وربما يفتي بالأشد نظرا لحاله، وربما يفتي آخر بخلاف ذلك. لكن إذا خاف أن يكون في ذلك مثلبة عليه بمعنى أن يقول الناس في عرض ما يقولون، فهنا يجب أن يلاحظ هذه المسألة، وإذا أفتى شخصا بما تقتضيه حاله فليقول له مثلا إن هذا بيني وبينه، لا تحدث به عني، لا تخبر به عني، وما أشبه هذا، كما كان بعض العلماء الكبار يفتون بالأشياء سرا ولا ويقول للمستفتي إن هذا سر. مثلا عبد السلام جد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يفتي بالطلاق الثلاث واحدة، لكن يقول عنه ابن حفيده يقول إنه يفتي بذلك سرا. وكذلك ينقل عن بعض العلماء أنهم يفتون سرا بأشياء لا يفتونها عموما، حسب الحال والإصلاح. نعم.
واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه، ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين، ويجب
وهذا يدل عليه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالنبأ هنا يشمل حتى ما ينبئ به عن دين الله أن نتبين. ولكن هذا حقيقة إذا طبقنا هذا الحكم الذي حكى فيه الخطيب إجماع المسلمين وطبقناه على حال بعض الناس اليوم مشكل، يبقى أشكال عظيمة. لأن مثلا إذا قلنا إن الفسق يثبت بفعل الكبيرة إذا لم يتب منها، وقلنا إن الغيبة كبيرة، فمن يسلم من الغيبة؟ نعم أجيبوني، لا أحد إلا القليل الناس. بل إن بعض طلبة العلم يفتنون والعياذ بالله بأكل لحوم الناس، ولا سيما من كانوا مشاركين لهم في العلم. تجد أحسن مجلس عنده أن يسلح إنسان مشرك ويأكل لحم. فإذا قلنا بأن العدالة الشرط، وأن الغيبة من الكبائر، وأن الكبائر لا يرتفع حكمها إلا بتوبة، بقي الأمر مشكلا حقيقة، أنه مشكل، لأن هذا يقع فيه كثير من الناس. فكيف الحل؟ الحل أن نقول للمفتي: اتق الله واجتنب هذا الشيء، أنت الآن إمام قدوة يقتدي بك الناس، وأنت سفير بين الخلق وبين الخالق، اتق الله في نفسك لا تغتر. وكذلك أيضا لو كان يفرط في وظيفته، مثلا قاضي لا يأتي إلا في نصف الدوام ويخرج قبل الناس، أو إنسان موظف مدرس أو غير مدرس ويتهاون في أداء الواجب. فالمهم أن هذه الأمور التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله إذا طبقناها على واقعنا اليوم وجدنا السالمة قليلا جدا. نعم.
ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه،
يعني الفاسق إذا وقعت له واقعة وهو عالم جيد فإنه يعمل باجتهاد نفسه ولا بأس، بمعنى أنه يجوز افتي نفسه، لكن الناس لا يقبلون فتواه.
وأما المستور وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا ففيه وجهان، أصحهما جواز فتواه، لأن العدالة الباطنة يعسر معرفتها على غير القضاة، والثاني لا يجوز كالشهادة، والخلاف كالخلاف في صحة النكاح بحضور المستورين.
يعني إذا كان شهود النكاح ليس فسقهم ظاهر ولا عدالتهم ظاهرة ولكنهم مستورون، فإن القول الراجح أنه ينعقد يعني النكاح به. بل على القول الراجح أن النكاح إذا اشتهر وكان عقده بدون شهود فإنه يصح اكتفاء بإيش؟ بالاستفاضة والشهرة. نعم.
قال الصيمري: وتصح فتاوى أهل الأهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه.
هذا يجب أن يقيد، لأن فتاوى الخوارج إذا أفتوا بكفر الإمام نأخذ بفتواهم؟ ما نأخذ. ولهذا يجب أن يقيد هذا الإطلاق بما إذا لم تكن الفتوى محل تفضل، فإن كان محل تهمة فلا تفضل. قول تصح فتاوى الأهواء والخوارج ليس على إطلاق، بل يجب أن نقيده بما إذا لم نكن هناك تهمة. ما إذا كان هناك تهمة، يأتينا رجل خارجي صليط اللسان فيقول الإمام كافر، ما يصح.
ونقل الخطيب هذا ثم قال: وأما الشراة والرافضة الذين يسبون السلف الصالح ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة.
الشراف ما أعرف. ها؟ الشرب الراء؟
الشراة يا شيخ أحد فرق الخوارج.
كيف؟
الشراة أحد فرق الخوارج.
الإخوان يقول عندنا الشراة. ايش؟
شراء
من الله تعالى. شراء؟
يعني كانوا في اليمن
القرن الثاني. هو لو لم تأتي النصرة الشراء كان امرأة. نعم.